أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه هل يشترط في مورد جريان التقية عدم المندوحة أم يشمل حتى مع وجود المندوحة؟ ذكرنا أنهم استدلوا على عدم اشتراط عدم المندوحة بأمور ذكرناها ذلك كذلك، واستدلوا أيضا بأمور أخرى تدل على اشتراط عدم المندوحة، فلا تشمل ما إذا كان هناك مندوحة فيشترط في استعمال التقية في موردها عدم المندوحة. فلو كان للمكلف مندوحة في عدم استعمال التقية لا يجوز له ترك الواجب ترك الشرط ونحو ذلك، هذا ما تقدم. ومن جملة ما استدل بها على عدم اعتبار المندوحة قالوا بأنه الروايات الحث على التقية التي وردت بألسنة مختلفة تدل على الحث على التقية، تدل على أنها دين من ودين الله، تدل على أنه ديني ودين آبائي ونحو ذلك. أدلة الحث على التقية تشمل ما إذا كان هناك مندوحة أم لم تكن مندوحة، لها من العموم والإطلاق ما تشمل ما إذا كانت هناك مندوحة أو غير مندوحة. أشكل على هذا الوجه، قالوا بأنه لا يستفاد من ذلك أنه لا بد أن تكون لا تكون مندوحة، أنها تحث على التقية وترغب على التقية واستعمال التقية عند توفر شروطها، هذا لا إشكال فيه. أما أنه حتى لو كانت هناك مندوحة نستعمل التقية لا يستفاد من ذلك، بل لا بد من الرجوع إلى أدلة أخرى، هذه إشكال استشكلوها عليه. لكن يمكن الجواب عن الإشكال هذا بأن إطلاقاتها المرغبة وعموماتها إنما تدل على استعمال التقية مطلقة، كانت هناك مندوحة أم لم تكن مندوحة، فالإشكال على هذا الوجه غير سديد. ومن جملة الأمور التي استدلوا بها على اعتبار المندوحة عدم اعتبار المندوحة في مورد استعمالها قالوا بأن تلك الروايات التي تدل على أن التقية ديني ودين آبائي وأن التقية دين الله لا تدل على الإجزاء فضلا عن اعتبار عن عدم المندوح عن المندوحة. من أين استفدنا من هذه الروايات أن هناك هذا الذي استعمل الشخص الذي يستعمل التقية في موردها مجزا عن ومبرئ للذمة؟ هذه الروايات لا تدل على ذلك. دين هو التقية دين من دين الله، هو من دين الأئمة الطاهرين، لكن ذلك لا يدل على الإجزاء فضلا عن اعتبار عدم المندوحة أو المندوحة وعدم اعتبارها، لا تشير إلى هذه الجهة. لكن يمكن الجواب عن ذلك أيضا بأن سياق الحديث أن التقية دين الله وأن التقية ديني ودين آبائي أن سياق الحديث أن هذا دين والدين فيه هكذا، سواء كان مندوحة أم لم تكن مندوحة، سياقها يشمل ما إذا كانت مندوحة أو لم تكن مندوحة في البين. ولذلك قلنا أنه سيأتي أنه في بحث آخر يدل هذا الكلام على الإجزاء أيضا، فمن عمل بالتقية في مورد وترك واجبا أو ترك شرطا أو جزءا من الواجب أن هذا العمل مجزئ، لا نحتاج إلى الإعادة ولا إلى القضاء. حينئذ الدين كونه دينا ينافي أن يكون هناك اعتبار الإعادة واعتبار المندوحة وغير المندوحة. ولذلك يقولون الفقهاء أن لسان التقية يختلف عن لسان الأدلة الثانوية الواردة في الأحكام الاضطرارية، فإن لسان التقية ديني ودين آبائي أنها دين الله، معنى دين الله أنه لا يشترط فيه عدم المندوحة، ك كان هناك مندوحة أم لم نكن، فقد استعمل دين الله وقد استعمل دين الأئمة صلوات الله عليهم. بينما لسان الأدلة الأحكام الاضطرارية المنصرف فيها لا يكون هناك مندوحة، وإلا لو كان له مندوحة لا يجوز له أن يستعمل الحكم الاضطراري. ولذلك وقع الخلاف بينهم في أنه هل يجوز له البدار في الأحكام الاضطرارية ويأتي بالحكم الاضطراري إذا احتمل الرفع الاضطراري. قالوا بأنه إذا احتمل رفع الاضطرار لا يجوز له أن يأتي بالحكم الاضطراري، أما إذا قطع بعدم الرفع يجوز له البدار. هذا ما تقدم، هذا دليله واضح. فلسان الأحكام الاضطرارية يختلف منصرف إلى عدم المندوحة، أما لسان التقية من كون التقية دين الله معناه أنه يشمل المندوحة وعدم المندوحة. فالمستفاد من جميع ما ذكرناه أنه لا يشترط في مورد جريان التقية عدم المندوحة، بل يشمل حتى ما إذا كان هناك مندوحة لعموم الأدلة وإطلاقاتها المرغبة لاستعمال التقية التي تحث على استعمال التقية شاملة لما إذا كان هناك مندوحة أم لم تكن مندوحة. وإن كان الأحوط هو فيما إذا كان هناك مندوحة لا يستعمل التقية، هذا هو لما ذهب إليه جمع من الفقهاء، وإلا الفتوى على ذلك. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن التقية وأدلة التقية هل تشمل وتختص بخصوص الحكم التكليفي أم يشمل الحكم الوضعي أيضا؟ أنتم تعلمون أن التقية إذا توفر شروطها من جهة خوف أو من جهة الألفة والمحبة والتودد ونحو ذلك، إذا توفرت شروطها يوجب سقوط ذلك التكليف المتقى فيه أو سقوط جزء منه أو سقوط شرط منه أو إتيان مانع فيه. هذا هو المورد الحكم التكليفي، يوجب سقوط هذه الموارد الثلاثة، إما نفس الفعل أو نفس أو الجزء أو الشرط أو إتيان مانع، بل قد يوجب التقية استعمال المحرم كما تقدم تفصيل ذلك. هذا كله في مورد الحكم التكليفي. ولكن بعد استعمال التقية هل أن هذه التقية يوجب سقوط الحكم الوضعي؟ أي نقول بالصحة والإجزاء فلا حاجة إلى الإعادة والقضاء، أم يقتصر على سقوط الحكم التكليفي في مورده؟ الأقوال في المسألة متعددة. القولان المعروفان هذا، القول الأول أن التقية مضافا إلى أنها توجب سقوط الحكم التكليفي توجب سقوط الحكم الوضعي أيضا، أي لا إعادة ولا قضاء، فنحكم بالصحة والأجزاء. القول الثاني أنه ليس موردها إلا الحكم التكليفي، سقوط الحكم التكليفي، وأما الصحة والأجزاء وعدم الإعادة والإعادة والقضاء هذا تابع لأدلتها ولا يمكن استفادة ذلك من أدلة التقية. هذا هو القول الثاني. القول الأول هو المشهور بين الفقهاء، استدلوا على ذلك بوجوه. الوجه الأول الأخبار التي وردت في التقية التي تحث على التقية بألسنة شتى، لما لدفع خوف ظالم خوف ضرر ظالم أو لجلب الألفة والمحبة والمودة وامثال ذلك من الألسنة التي ذكرناها، كل ذلك يدل على أن هذا الفعل المتقى به يجزي عن الواقع، صحيح ويجزي عن الواقع، لا إعادة على المكلف الذي اتقى ولا قضاء عليه يستفاد من ذلك. إذ لو قلنا بعدم صحة هذا الفعل ويجب عليه القضاء لكان يستلزم منه خلاف تشريع حكمة تشريع التقية. نريد أن نثبت المحبة والألفة والمودة بين الناس، تقول أعد هذا الفعل مرة ثانية، هذا خلاف الحكمة حينئذ. هذا هو الدليل الأول. لكن يمكن النقاش فيه، فأنه خلاف الحكمة لا يوجب أن يسقط القضاء الإعادة والقضاء بعد بعد ثبوت أدلتهما، إذا كان هناك إطلاقات لأدلة التكاليف الدالة على عدم الصحة، لأنه ترك فيه جزء، ترك فيه شرط، فيجب عليه الإعادة والقضاء بمقتضى تلك الأدلة عامة شاملة في حال التقية وغيرها، لا يمكن المصير إلى حكمة التشريع. الدليل الثاني أن التقية ديني ودين آبائي، المنصرف من هذا كون التقية دينا، والدين يقتضي الإجزاء والصحة والإجزاء، ولا يمكن أن نقول بأن هذا الفعل المتقى فيه لا يصح ولا يجزي، وإنما يدفع به ضرر الوالد، وإنما يتحقق فيه الألفة والمحبة. أما الصحة والإجزاء لا بد أن نثبتها بدليل آخر خلاف مقتضى هذا ديني ودين آبائي. التقية دين الله، فإن دين الله معناه أن نقول بأن الفعل الذي أتى به المكلف الذي يتقي أن يكون صحيحا، أن يكون مجزيا، لا حاجة إلى القضاء ولا الإعادة. هذا هو الذي، لكن يمكن القول بأننا لو كنا وهذا الدليل لقلنا بذلك، لكن عندنا قاعدة الاشتغال، عندنا عمومات وإطلاقات أدلة التكليف الدالة على أن كل فعل إذا فقد فيه جزء أو شرط يجب عليه الإعادة والقضاء، فلو كنا نحن وهذه الأدلة لقلنا بذلك، ولكن ما مع هذه الأدلة لا يمكن رفع اليد عن هذه الإطلاقات والعمومات وقاعدة الاشتغال أيضا. هذه الدليل الثالث، أنهم قالوا بأنه في موارد لم يحكم الشارع الأقدس بوجوب القضاء، ولو كان هناك، وهي في مقام البيان، فلو كان هناك الفعل لم يكن مجزيا ولم يكن صحيحا لأشار الإمام، وهي في مقام البيان، وسيأتي تفصيل هذا المطلب. هذا هي أدلة هذا الذين يذهبون إلى أنه يصح ويجزي ولا ويجب عليه الإعادة ولا القضاء. هذا هو الذي ذكروا. أما أدلة القائلين بعدم الإجزاء وعدم الصحة بل يجب الإعادة والقضاء، أولاً تمسكوا بإطلاقات وعمومات الأدلة التكاليف الشاملة لمورد التقية وغير مورد التقية، فإنها تدل على أن كل فعل إذا لم يكن فيه شرط يجب عليه الإعادة والقضاء، غير مجزٍ ولم يكن صحيحاً. الدليل الثاني قاعدة الاشتغال، نشك في أن هذا الفعل الذي اتقى فيه وترك فيه جزءاً أو شرطاً أو أتى فيه مانعاً لأجل التقية، هو لم يكن له حكم تكليفي، إذ أنه لم يفعل المحرم في ترك الجزء وترك لأدلة التقية، لكن قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإعادة والقضاء. هذه هي الأدلة. ثم الدليل الثالث، تمسكوا بروايات متعددة ورد فيها أن الإمام صلوات الله عليه فعل شيئا أوجب بطلان ذلك الفعل، ثم قال أنه يجب عليه أنه أقضيه، كما سيأتي بيان تلك الروايات، وهل دلالة تلك الروايات تامة وسندها أيضا تام يمكن الاعتماد عليها، سيأتي الكلام فيها إن شاء الله.